وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. قوله تعالى وإذ غدوت يعني واذكر يا محمد صلى الله عليه وسلم إذ غدوت. غدوت يعني خرجت من أهلك تبوئ من أهلك يعني في المدينة. وإذ غدوت يعني خرجت من أهلك يعني من المدينة تبوئ أي تنزل المؤمنين مقاعد للقتال يعني مراكز يقفون فيها للقتال. والله سميع أي لأحوالكم عليم يعني بأحوالكم. وهو يوم أحد خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم بألف أو بألف إلا خمسين رجلا والمشركون 3000 ونزل بالشعب يوم السبت 7 شوال سنة 3 من الهجرة وجعل ظهره وعسكره إلى أحد وسوى صفوفهم وأجلس جيشا من الرماة وأمر عليهم عبد الله بن جبير بسفح الجبل وقال انضحوا عنا بالنبل لا يأتون من ورائنا ولا تبرحوا غلبنا أو نصرنا يعني أمر الرماة ألا يتحولوا عن مواقعهم التي بوأهم إياها الرسول صلى الله عليه وسلم سواء في حالة الغلبة والنصر أو في الأخرى. يقول تعالى إذ هم الطائفتان منكم. إذ هذا بدل من إذ التي قبله يعني وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين وقاعد القتال وإذ إذ همت فإذ هنا بدل من إذ الماضية. إذ همت طائفتان منكم هما بنو سلمة وبنو حارثة جناح العسكر. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل تفشل يعني تجبن عن القتال وترجع وذلك لما رجع عبد الله بن أبي المنافق وأصحابه وقال على ما نقتل أنفسنا وأولادنا يعني يقول ذلك ليخذل الجيش فانتحب من الجيش الإسلامي وقال على ما نقتل أنفسنا وأولادنا وقال لأبي جابر السلمي القائل له أنشدكم الله في نبيكم وأنفسكم فقال له لو نعلم قتالا لاتبعناكم لو نعلم قتالا لاتبعناكم فثبتهما الله يعني ثبت هاتين الطائفتين وهم بنو سلمة وبنو حارثة ولم ينصرفا يعني بتأثير فعل ذلك المنافق والله وليهما أي ناصرهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون أي ليثقوا به تبارك وتعالى دون غيره. هذه الآيات وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال هي افتتاح قصة أحد المذكورة هنا في سورة آل عمران وقد أنزل فيها 60 آية عدد الآيات التي نزلت في آل عمران هنا في هذه السورة المباركة سورة آل عمران الآيات التي تتناول قصة أحد 60 آية وأشير في هذه السورة إلى بعض الحكم والغايات المحمودة التي كانت في هذه الوقعة. قوله تعالى ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. ولقد نصركم الله ببدر يعني لما هزموا في أحد نزل تذكيرا لهم بنعمة الله تبارك وتعالى ولقد نصركم الله ببدر يعني هو الموضع المعروف بين مكة والمدينة وأنتم أذلة أذلة يعني بقلة العدد والسلاح فاتقوا الله لعلكم تشكرون أي لعلكم تشكرون نعمه. وفي الحقيقة إذا يعني ورد ذكر أحد وذكر بدر فمن العسير جدا علينا أن نمر عليها مرة الكرام ولكن الظروف ضرورة الاختصار والإسراع تقتضي أن نمر على ذلك وإلا فإن وقعة بدر ووقعة أحد فيهما من الحكم والفوائد والمواقف الإيمانية الشيء الكثير. وقد ذكر القاسمي رحمه الله تعالى في موضع ذكر هاتين الوقعتين أحد وبدر كثيرا جدا من الفوائد والحكم فنسأل الله سبحانه وتعالى يذكر ثم بعد يعني يؤثر الأمر دراسة تفاصيل هاتين الغزوتين لكن نختصر على المواضع التي ذكرها القرآن الكريم هنا. إذ تقول للمؤمنين هذه ظرف لنصركم يعني نصركم إذ تقول للمؤمنين يعني توعدهم تطمينا ألن يكفيكم أي يمدكم يعني يعينكم ربكم ب3000 من الملائكة منزلين أو منزلين بالتخفيف والتشديد بلى يعني يكفيكم ذلك بلى يكفيكم ذلك. وفي الأنفال بألف وليس ب3000 أو 5000 لأنه أمدهم أولا بها في بدر أمدهم أولا بالألف ثم صارت 3 ثم صارت 5 كما قال تعالى بلى إن تصبروا يعني على لقاء العدو وتتقوا يعني تتقوا الله في المخالفة ويأتوكم من فورهم ويأتوكم يعني المشركون من فورهم يعني من وقتهم أو من ساعتهم هذا يمددكم ربكم 5000 من الملائكة مسومين مسومين بكسر الواو يعني معلمين أنفسهم أو خيلهم مسومين يعني معلمين من السمة العلامة معلمين أنفسهم أو خيلهم أو مسومين بالفتح أي معلمين، يعني هذه الملائكة قد علمها الله سبحانه وتعالى بها علامة مميزة. وقد صبروا وأنجب الله وعده بأن قاتلت معهم الملائكة على خيل بلق عليهم عمائم صفر أو بيض أرسلوها بين أكتافهم، وما جعله الله إلا بشرى لكم. وما جعل الله هذا الإمداد هذا المدد من الملائكة إلا بشرى لكم يعني بالنصر، ولتطمئن قلوبكم به يعني ولتسكن قلوبكم به فلا تجزعوا من كثرة العدو وقلتكم، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم يعني يؤتيه الله من يشاء وليس بكثرة الجند ليقطع طرفا يعني نصركم ليقطع نصركم ليهلك طرفا من الذين كفروا يعني بالقتل والأسر أو يكبتهم يعني يذلهم بالهزيمة فينقلبوا أي يرجعوا خائبين لم ينالوا ما راموه. فيما يتعلق بهذه الآيات قوله تبارك وتعالى إذ تقول للمؤمنين لن يكفيكم أي يمدكم ربكم يعني لتقويتكم ونصركم ودفع أعدائكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين يعني من السماء لقتال أعدائه بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يعني من ساعتهم هذه فلا تنزعجوا بمفاجأتهم يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة يعني إن أتوكم فورا وفي الحال فإن الله في الحال أيضا سوف يمددكم بخمسة آلاف من الملائكة في حال إتيانهم لا يتأخر نزول الملائكة عن إتيان المشركين لفورهم أو في ساعتهم هذه بلى إن تصبروا يعني على قتلهم وتتقوا يعني اتقوا الفرار عنهم ويأتوكم من فورهم هذا يعني يأتوكم الآن فورا في الحال فلن تفجأوا ولن تبارطوا وإنما سوف يأتيكم المدد أيضا في الحال ويأتوكم يعني المشركون من فورهم هذا أي من وقتهم هذا أو ساعتهم هذه يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة يعني في حال إتيانهم لا يتأخر نزولهم عن إتيانهم مسومين يعني معلمين أنفسهم بأداة الحرب على عادة الفرسان يوم اللقاء ليعرفوا بها وقرئ مسومين أي معلمين من قبله تعالى. روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر هذا جبريل آخذ برأس فرسه عليه أداة الحرب هذا في البخاري هذا جبريل آخذ برأس فرسه عليه أداة الحرب في قوله أو في وعده صلى الله عليه وسلم للمؤمنين بالإمداد قولان بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم هنا وعد بالإمداد هل هذا كان في يوم بدر أو كان في أحد فالقول الأول أن هذا الإمداد كان في يوم بدر فإن سياق ما قبله يدل عليه لأن الله سبحانه وتعالى قال قبله مباشرة ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فإذ غرف لنصركم أي نصركم وقت قولك للمؤمنين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا وقد أظهروا العجز واستغاثوا ربهم فإن قيل ثم الجمع بين هذه الآية على هذا الوجه وبين قوله في سورة الأنفال في قصة بدر إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين هذه الآية تبين أن الله سبحانه وتعالى سيمددهم أولا بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين الآية التي بعدها بخمسة آلاف بلى إن تصبروا وتتقوا ثم في سورة الأنفال إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين ما الجمع بين هذا وذاك على هذا الوجه يعني على الوجه بأن السياق هنا إنما هو في موقف واحد وهو غزوة فالجواب أن التنصيص على الألف ها هنا لا ينافي الثلاثة آلاف فما فوقها كون الله سبحانه وتعالى ينص هنا في هذه الآية في سورة الأنفال إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين فإثبات التنصيص على الألف لا ينافي لا يتعارض مع الثلاثة آلاف أو خمسة آلاف لقوله تعالى مردفين بمعنى يردفهم غيرهم ويتبعهم ألوف أخر مثلهم فالدليل على أنه لا تعارض بين التنصيص على الألف وبين الثلاثة فما فوقها في الآيات الأخرى هو أن الله تعالى وصف الألف بماذا؟ قال ممدكم بألف من الملائكة مردفين يعني سيأتي ردفا لهم وتبعا لهم غيرهم من الملائكة فيتبعهم ألوف أخر مثلهم وذلك أنهم لما استغاثوا أمدهم بألف ثم أمدهم بتمام ثلاثة آلاف ثم أمدهم بتمام خمسة آلاف لما صبروا واتقوا وكان هذا التدريج ومتابعة الإمداد أحسن موقعا وأقوى لتقويتهم وهو يعني أثر لهم من أن يأتي المدد مرة واحدة فهذا بمنزلة متابعة الوحي ونزوله مرة بعد مرة قال ربيع بن أنس أمد الله المسلمين بألف ثم صاروا ثلاثة آلاف ثم صاروا 5000. ومما يؤيد هذا الوجه أن سياق بدر في الأنفال من قوله تعالى وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم إلى آخر الآيات شبيه بهذا السياق هنا كما يذوقه من تدبر. هذا هو القول الأول، إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم إلى آخره، أي يعني أنها في غزوة بدر. والجمع أنه لا تعرض بين التنصيص في سورة الأنفال على أنها 1000 وبين التنصيص هنا في سورة آل عمران على أنها 3000 أو 5000. لماذا؟ لأنه وضح الألف الأولى بأنهم 1000 من الملائكة مردفين يردفهم ويأتي بعدهم ألوف أخر مثلهم، وهذا أمكن وأوقع وأبلغ في طمأنتهم وتثبيتهم من أن يأتوا مرة واحدة. الوجه الثاني أن هذا الوعد كان يوم أحد، فإن القصة في سياق أحد، وإنما أدخل ذكر بدر اعتراضا في أثنائها ليذكرهم بنعمته عليهم لما نصرهم ببدر وهم أذلة، وإنه كذلك قادر على نصرهم في سائر المواطن. ثم عاد إلى قصة أحد وأخبر عن قول رسوله لهم ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم، ثم وعدهم أنهم إن صبروا واتقوا أمدهم 5000. فهذا من قول رسوله صلى الله عليه وسلم، والإمداد الذي لبدر من قوله تعالى، وهذا 5000 وإمداد بدر 1000. يبقى الإمداد الذي حصل في بدر هو من كلام الله من قول الله، أما الإمداد الذي هنا المذكور هنا في آيتي آل عمران فالمدد به يعني هنا مذكور في سياق قصة أحد هو من قول رسول صلى الله عليه وسلم إذ تقول للمؤمنين، وهذا المدد معلق على شرط وذاك مطلق. يبقى أول فرق أن المدد الذي هو 1000 طبعا هذا كله إذا أننا نتكلم على أن الكلام في وقعة أحد لا في بدر. الوجه الثاني، فإذا قلنا إنها في أحد وقلنا إن بدر إنما ذكرت بصورة اعتراضية وليس بصورة يعني أساسية وإنما السياق الأصلي فيه أحد، فالمدد الذي ذكر في بدر الذي هو في الأنفال هذا من قول الله تبارك وتعالى، وهو قوله تعالى إذ يستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم 1000 من الملائكة مردفين. هذا من كلام الله، هذه واحدة أول فرق. الفرق الثاني أن الذي في بدر ليس معلقا على شرط، أما الذي في أحد فهو معلق على شرط، بلى إن تصبروا وتتقوا، هذا من كلام الرسول عليه السلام، ثم إنه معلق على هذا الشرط، فهذا معلق على شرط وذاك مطلق. والقصة في هذه السورة هي قصة أحد مستوفاة مطولة، وبدر ذكرت فيها اعتراضا، والقصة في الأنفال قصة بدر مستوفاة مطولة. السياق هنا غير السياق في الأنفال. انتصر الوجه الأول العلامة أبو سعود العمادي صاحب تفسير إيه؟ ها؟ إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم. أبو سعود العمادي. نعم. فانتصر العلامة أبو سعود الحنفي للوجه الأول وهو أن السياق في سورة بدر، وغير ضعف الثاني بأوجه وجيهة فليرجع إليه. يقول ولا دلالة في الآية على أنهم أمدوا ب3000 ولا ب5000 ولا على أنهم لم يمدوا بهم. يعني الآية كما ذكرنا ألن يكفيكم ربكم أن يمدكم، هذا من قول الرسول صلى الله عليه وسلم، فوعدهم ب3000 من الملائكة ثم وعدهم بعد 3000 5000 إن صبروا لأعدائهم واتقوا الله. هل هذا وقع أم لم يقع عقوبة لهم لما حصل من عصيان الرسول عليه السلام؟ الآية لم تتعرض لذلك، وقد يجوز أن يكون الله عز وجل أمدهم على نحو ما رواه الذين أثبتوا أنه أمدهم، وقد يجوز أن يكون لم يمدهم على نحو الذي ذكره من أنكر ذلك. ولا خبر عندنا صح من الوجه الذي يثبت أنهم مدوا ب3000 ولا ب5000، وغير جائز أن يقال في ذلك قول إلا بخبر تقوم به الحجة ولا خبر به كذلك، فنسلم لأحد الفريقين قوله. يعني نحن نستطيع الجزم هل أمدهم ب3000 أو 5000 أو لم يمدهم، ليس هناك دليل يدل، لكن هي عبارة عن وعد من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، غير أن في القرآن دلالة على أنهم قد أمدوا يوم بدر 1000 من الملائكة إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم 1000 من الملائكة مردفين. فأما في يوم أحد فالدلالة على أنهم لم يمدوا أبين منها في أنهم أمدوا. إذا تكلمنا في غزوة أحد ليس هناك دليل، لكن إذا أمعنا النظر نستطيع أن نستنبط ما يدل على أنهم لم يمدوا، ويتقوى القول بأنهم لم يمدوا على القول بأنهم قد أمدوا. لماذا؟ وذلك لأنهم لو أمدوا لم يهزموا وينال منهم ما نيل منهم، لأن الملائكة لو كانت قاتلت معهم بالفعل بهذا العدد لما انهزم المسلمون الهزيمة التي وقعت. يعني هذا كله من كلام ابن جرير. يقول القاسمي رحمه الله تعالى فإن قلت فما تصنع بحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه المروي في الصحيحين أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد ومعه رجلان يقاتلان عنه عليهما ثياب بيض كأشد القتال ما رأيتهما قبل ولا بعد، يعني لذلك جبرائيل وميكائيل عليهما السلام. قلت إنما كان ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة لأنه صبر ولم يهزم كمن هزم أصحابه يوم أحد، فأمده الله عنه بجبريل وميكائيل ينافحان عنه صلى الله عليه وآله وسلم. والإمداد لغة هو الإعانة، والمراد هنا إعانة الجيش. هل إعانة الملائكة للجيش بالقتال كما في الحديث السابق الذكر الآن حديث جبريل وميكائيل، ولحديث عائشة أيضا في الصحيحين قالت لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخندق ووضع السلاح وغتا ثلاث أتاه جبريل فقال قد وضعت السلاح، والله ما وضعناه، يعني نحن معشر الملائكة ما وضعناه، أخرج إليهم. قال فإلى أين؟ قال ها هنا، وأشار إلى بني قريظة. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، فهذا يدل على وقوع قتال، قتال فعلي من الملائكة. فهل هذه الإعانة وهذا المدد بالقتال الفعلي كما يدل عليه هذان الحديثان، أو هي بتكثير سواد المسلمين وتثبيت قلوبهم، الإمداد المعنوي بتثبيت القلوب وتكثير العدد كما قال عز وجل إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، أو بالأمرين معا، يعني تثبيت بالقتال وبتثبيت القلوب. هذا هو الظاهر والله تعالى أعلم، أن الإمداد يكون بالأمرين معا مادي ومعنوي. سئل السبكي عن الحكمة في قتال الملائكة مع أن جبريل قادر على أن يدفع الكفار بريشة من جناحه، فأجاب بأن ذلك لإرادة أن يكون الفضل للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وتكون الملائكة مددا على عادة مدد الجيوش، ورعاية لصورة الأسباب التي أجراها الله تعالى في عباده، والله فاعل الجميع. يعني يكون القتال أساسا هو جيش المسلمين، ثم الملائكة عبارة عن مدد مش الجيش الأساسي، حتى يكون الفضل لذلك للنبي ولأصحابه. أيضا مراعاة للأسباب الطبيعية التي تجري عليها أحوال الدنيا وما فيها من الابتلاء، ابتلاء المسلمين بالكافرين، أن بشر يقتلون بشرة، والملائكة أتت بصورة الإمداد كما بينا، فهذه مراعاة لصورة الأسباب، والكل من خلق الله تبارك وتعالى. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، يعني لا النصر من الملائكة ولا من غيرهم. فالأسباب الظاهرة هي بمعزل عن التأثير، ففيه توثيق للمؤمنين وعدم إقناط من النصر عند فقدان أسبابه وأمارته، لأن النصر إنما يكون من عند الله تبارك وتعالى. ثم قال تعالى ليقطع طرفا من الذين كفروا، كما يقطع ليهلك وينقص طائفة من الكفار بالقتل والأسر كما كان يوم بدر من قتل 70 وأسر 70 منهم، أو يكبتهم أي يخزيهم ويغيظهم بالهزيمة تقوية للمؤمنين فينقلبوا خائبين أي منقطع الآمال. ثم قال تبارك وتعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ليس لك من الأمر شيء، يقول ونزل لما كثرت رباعيته صلى الله عليه وسلم، وهي السن التي بين الثانية والناب، الثانية هاتان السنتان والناب هنا، فهي سن قبل الناب على طول. لما كسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم وشج وجهه يوم أحد وقال كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم بالدم، فنزل قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، يعني ليس لك من الأمر شيء بل الأمر كله لله فاصبر، أو يعني إلى أن يتوب الله عليهم يعني بالإسلام أو يعذبهم فإنهم ظالمون أي بالكفر. ولله ما في السماوات وما في الأرض ملكا وخلقا وعبيدا يغفر لمن يشاء، يعني من يشاء المغفرة له، ويعذب من يشاء أي تعذيبه، والله غفور رحيم، غفور لأوليائه، رحيم بأهل طاعته. قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء اعتراضا، يعني هذه موجودة في وسط الكلام اعتراضا، لئلا يغفل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيرى لنفسه تأثيرا في بعض هذه الأمور فيحتجب عن التوحيد، أي ليس لك من أمرهم شيء كيفما كان، ما أنت إلا بشر مأمور بالإنذار، إن عليك إلا البلاغ لست عليهم بمسيطر، إنما أمرهم إلى الله تبارك وتعالى. وهذا الاعتراض بهذه الجملة ليس لك من الأمر شيء أو يعذبهم أو يتوب عليهم، في الاعتراض تخفيف من حزنه لكفره وحرصه على هداه، لأنه كان يجد عن ذلك ويحزن عليه حزنا شديدا كاد يذهق نفسه الشريفة صلى الله عليه وسلم، حتى نزل وحيه مرارا يخفف عنه ويأمره بأن يهون على نفسه ويخفف عنه هذا، كما قال تعالى ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، يعني انت بالضبط كده يعني انت هتموت نفسك عشانهم، هذا هو هذا المعنى، لا يستحقون ذلك، ليس لك من الأمر شيء كذلك قال تبارك وتعالى هنا كذلك قال تعالى فلا تذهب نفسك عليهم حسرات فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا لماذا تحزن هذا الحزن من أجلهم باخع نفسك على آثارهم هذا تدل على شدة حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هدايته يعني تأمر الإنسان إذا فارقه من يحبه فحينما يودعه ويجزع لفراقه فيظل يتتبع آثاره إذا كان يركب القطار فحتى إذا تحرك القطار يظل يتحرك ويتبع الأثر حرصا على عدم يعني نفورهم أو بعدهم عنه فلعلك باكع نفسك هل ستهلك نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا لا تهلك نفسك ولهذا يخفف عنه بمثل هذا أو يتوب عليهم يعني مما هم فيه من الكفر فيهديهم للإسلام بعض الضلال الله سبحانه وتعالى الأمر كله لله ليس لك من الأمر شيء إلى أن إما أن يعني يمتد الأمر فيتوب الله سبحانه وتعالى عليهم ويفصل بينك وبينهم بأن يتوب عليهم فيدخلوا في الإسلام أو يعذبهم فإنهم يستحقون ذلك لأنهم ظالمون ويعذبهم يعني في الدنيا والآخرة على كفرهم وذنوبهم روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد قنت بعد الركوع فربما قال إذا قال سمع الله لمن حمده اللهم ربنا ولك الحمد اللهم أنجي الوليد بن سلمة وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة اللهم اجدد وطأتك على مضر واجعلها سنين كسن يوسف يعني 7 سنين جدا كهذه السنوات التي ابتليت بها مصر في عهد يوسف عليه السلام واجعلها سنين كسن يوسف يجهر بذلك يعني في القلوب وكان يقول في بعض صلاته في صلاة الفجر اللهم لعن فلانا وفلانا من أحياء العرب حتى أنزل الله ليس لك من الأمر شيء وعن ابن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الآخرة من الفجر يقول اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد فأنزل الله تعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون في لفظ الإمام أحمد اللهم لعن فلانا وفلانا اللهم لعن الحارث بن هشام اللهم لعن سهيل بن عمرو اللهم لعن صفوان بن أمية فنزلت هذه الآية ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم وأيضا عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته يوم أحد وشج في جبهته حتى سال الدم على وجهه صلى الله عليه وسلم فقال كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم وهو يدعوهم إلى ربهم عز وجل فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون هذا رواه مسلم وقول بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم أو بعض العلماء أن هذه الآية نزلت في كذا لا يشترط أن يكون يعني قد إن هذا هو سبب النزول الذي فعلا لأجله نزلت الآية لكن الآية قد تذكر استشهادا في مقام لكونه مما تشمله فيطلق الراوي عليها النزول فيه ولا يكون قصده أن هذا كان سببا لنزولها لكن معنى أنها توافق حكم هذه الواقعة والحكمة في منعه صلى الله عليه وسلم من الدعاء عليهم ظهرت من توبتهم أخيرا والإلحاح في الدعاء مظنة الإجابة لأنه صلى الله عليه وسلم إذا ألح في الدعاء فلا شك أن الدعاء إذا كان في حق أي واحد من البشر إذا ألح في الدعاء فالإلحاح في حد ذاته هو سبب من أسباب الإجابة لأن الله سبحانه وتعالى يحب أن يلح عليه عبده بالدعاء والتضرع والمسألة والمسكنة فكيف إذا كان هذا الإلحاح من أشرف خلقه صلى الله عليه وسلم فبلا شك يكون مظنة الإجابة فيه أكثر فاقتضت حكمة الله تعالى إمهال هؤلاء المدعو عليهم إلى أن يتوبوا لسابق علمه فيهم ولذلك أشار هنا في هذه الآية إلى أنه ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم يعني إلى أن يتوب عليهم الأمر كله لله إلى أن يفصل الله سبحانه وتعالى فإما أن يتوب عليهم بالدخول في الإسلام وإما أن يعذبهم وهم ظالمون في هذه الآية في طلب التفويض في الأمور الملمة لما في طيها من الأسرار الإلهية ثم قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة طبعا بالنسبة للقراءة يمكن أن تقرأ أضعافا مضاعفة أو مضاعفة يعني بألف وبدون ألف أضعافا مضاعفة أو مضاعفة بأن تزيد في المال عند حلول الأجل وتؤخر الطلب يمد لك في مدة القرض مقابل زيادة في قيمة هذا القرض الفائدة أو الربا المعروفة قوله تعالى هنا أضعافا مضاعفة يقول القاضي كنعان يقول السفهاء من الناس إن الربا المحرم هو ما كان أضعافا مضاعفة وهو ما يسمونه الربا الفاحش فقط وهذا خطأ كبير وفهم دقيق، ويحاولون أن يخادعوا الناس ويضلهم ويلحدوا في تفسير آيات الله بأن يتعلقوا بهذه الآية ويعني يتعلقوا بمفهومها. يعني يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. قالوا إن مفهوم الآية أنها إذا لم تكن أضعافا مضاعفة، إذا لم يكن نسبة ربا فاحش فلا حرج فيها والعياذ بالله. هذا كفعل بني إسرائيل في آيات الله تبارك وتعالى، لأنه معروف أن المفهوم أصلا حجية المفهوم المخالفة أو دليل الخطاب ليس متفقا عليها أولا. ثانيا لها شروط، من شروطها أن لا يخالف المفهوم منطوقا، المنطوق يكون أصرح، هذا المنطوق مفهومه ملغي. وذكرنا مرارا أمثلة لذلك، من يشارك معنا؟ نعم نعم. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أرادنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، هذا المنطوق. هل هذا المفهوم يعمل به؟ بمعنى إن أردنا تحصنا لا تكرهن على البغاء، هل معنى ذلك أنهن إذا لم يردنا تحصنا يتركنا؟ ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، هذا هو المنطوق. فهل المفهوم هنا يعمل به؟ طبعا المفهوم لا يعمل به هنا. إيه تاني؟ مثال آخر، فلا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، هل هذا المنطوق له مفهوم معمول به؟ لا طبعا. يعني لو واحد قتل أولاده لسبب آخر غير الإملاق يكون جائزا؟ كخوف العار مثلا، هل يكون جائزا؟ لا طبعا لا يجوز. كذلك قوله تعالى مثلا ويقتلون النبيين بغير حق، هل يعمل بهذا المفهوم هنا معتبر أم ملغي؟ هل يمكن أن رجلا يقتل نبيا ويكون محقا في قتل النبي؟ فمثل هذا المفهوم ملغي ولا اعتبار له. كذلك هنا إنما يجري هذا مجرى الغالب، لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، لأن غالب الربا يكون أضعافا مضاعفة، فلا يجوز لعلماء السوء أن يعني يرتكبوا هذه الجريمة وهي الإلحاد في آيات الله سبحانه وتعالى عن طريق خداع الناس وتضليلهم، وقد نسوا الله ونسوا اليوم الآخر ولم يتقوا الله في عباده. فلذلك يقول هؤلاء السفهاء إن الربا المحرم هو ما كان أضعافا مضاعفة، لكن كحسبة بسيطة 2% 2.5% وغير ذلك من هذا الكلام، فهذا من تضليل هؤلاء الذين طمس الله على بصائرهم. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من 36 زنية، درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم، لأنه يعني يعلم أنه ربا، أشد عند الله تعالى من 36 زنية. وقال صلى الله عليه وسلم إن أرض الربا الاستفالة في عرض المسلم بغير حق. قال عليه السلام إن أهون الربا مثل أن ينكح الرجل أمة، أقل درجة من درجات الربا، يعني أقل نسبة فائدة، أقل قدر من الربا يؤخذ يوازي ذنبه والعياذ بالله، مثل من ينكح أمه، كيف يكون مصيبته وكيف يكون ذنبه والعياذ بالله. إن أهون الربا مثل أن ينكح الرجل أمه، وإن أرض الربا الاستفالة في عرض المسلم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا الربا 73 بابا أيترها مثل أن ينكح الرجل أمه. فهذه الربا لا تحرم الربا الفاحش فقط، وإنما تحرم الربا من أساسه، وذكر التضعيف فيها إشارة إلى نتائج الربا وآثاره السيئة. لماذا؟ لأن الربا يتضاعف أضعاف مضاعفة بدون أي جهد يذكر، استغلالا لحاجات الناس، كلما مد له في الأجل كلما أربى وازداد كما هي عدد المرابين، وبالتالي ماذا تكون نتيجة؟ إغراق المدينة في الدين. واتقوا الله أي بتركه لعلكم تفلحون أي تفوزون. وفي ندائه باسم الإيمان إشعار بأن من مقتضى الإيمان وتصديقه ترك الربا. يا أيها الذين آمنوا، يعني إن كنتم مؤمنين فالمؤمن لا يرابي. وقد تقدم في البقرة في سورة البقرة من المبالغة في النهي عنه ما يروع من له أدنى تقوى ويوجب لمن لم يتركه وما يقاربه الضمان بالخذلان في كل زمان. وهذا واقع ومشاهد، مهما كثر الربا في الظاهر فإن عاقبته إلى ذلة وإلى قلة. وطبعا أكيد يعني كثير منكم يعرف قصصا من قصص المرابين كيف تكون نهايتهم، يفرح هو بالإبل الزيادات واستغلال حاجات الناس والخوض في هذا المال المحرم، ثم تكون عاقبته ولا بد إلى ذلة وإلى قلة وإلى محق البركة والبلايا التي تتطامن وتتواتر عليه ولا تكاد تنتهي، كل أنواع البلاء ونزع البركة من ذريته ومن صحته و من دينه وغير ذلك من البلاء الذي يشاهد عيانا في أحوال المرابين والعياذ بالله. وهم الذين قال الله تعالى فيهم فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فأذنوا بحرب إعلان حرب من الله ورسوله، أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن عمر بن أقيش رضي الله عنه كان له ربا في الجاهلية فكره أن يسلم حتى يأخذه، كره أن يسلم حتى يأخذ هذا الربا ويستوفيه. فجاء يوم أحد فقال أين بنو عمي أن استوفي الأول لهذا الربا ثم بعد ذلك مسلم. فلما ذهب إلى المسلمين ووصل يعني إلى المدينة فيما يبدو سأل قال أين بنو عمي، قالوا بأحد، خرجوا للجهاد في أحد. قال أين فلان، قالوا بأحد. قال فأين فلان؟ قالوا بأحد، يعني كل الذين يتتبعهم الاستيفاء الربا كانوا قد خرجوا الجهاد في سبيل الله. فلبث لأمته آلات الحرب ولباس الحرب وركب فرسه ثم توجه قبلهم، فلما رآه المسلمون قالوا إليك عنا يا عمرو، ظنوا أنه أتى ليقاتل المسلمين، فقالوا إليك عنا يا عمرو، أمر عنا واجتنبنا. قال إني قد آمنت، فقاتل حتى جرح، فحمل إلى أهله جريحا. فجاءه سعد بن معاذ رضي الله عنه فقال لأخته تليه: حمية لقومك وغضبا لهم أم غضبا لله عز وجل؟ يعني أنت جئت واشتركت معنا في القتال لأن هناك من المسلمين أناس من قبيلتك أتيت لتنصر أقاربك المسلمين الذين كانوا يجاهدون في أحد، حمية لقومك وغضبا لهم أم غضبا لله عز وجل؟ فقال بل غضبا لله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، فمات فدخل الجنة وما صلى لله عز وجل صلاة، ما جاء لي وقت صلاة، فدخل الجنة وما صلى لله عز وجل صلاة. قال الدين ولي. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: حدثوني عن رجل دخل الجنة لم يصلي قط، فسكت الناس، فيقول أبو هريرة: هو أخو بني عبد الأشهل. واتقوا النار التي أعدت للكافرين، يعني بالتحرز عن متابعتهم في الربا ونحوه. وروي عن أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول: هي أخوخ آية في القرآن، إن هذه الآية أخوخ آية في القرآن، حيث أوعد الله المؤمنين بالنار المعدة للكافرين إن لم يتقوه، لأن النار خلقت أساسا لمن؟ الكافرين. فلا تفعل الأفعال التي تشرككم مع الكافرين في دار ومستقر واحد. ثم قال تبارك وتعالى: وأطيعوا الله ورسوله لعلكم ترحمون.